الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله معنا باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانية للشيخ محمد بن حجاز رحمه الله تعالى. هذا الباب هو باب الرد. قال الناظم رحمه الله: باب الرد. والرد نقص هو في السهام، زيادة في النصب والأقسام، فاردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين. الرد في اللغة هو العود والرجوع، قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أي أعادهم وأرجعهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي من يرجع منكم عن دينه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود عليه، راجع عليه. وأما الرد في الاصطلاح فهو عكس العول تماما. ذكرنا تعريف العول سابقا، وقلنا بأن العول هو زيادة في مجموع سهام الورثة ونقص في أنصبائهم، أي زيادة في أصل المسألة، نقص في أنصباء الورثة. وتذكرون تعريف الفرض الذي هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، وزاد بعضهم في هذا التعريف: لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. فنصيب الوارث يزيد بالرد كما أنه ينقص بالعول. فبناء على هذا يكون تعريف الرد هو نقص في مجموع سهام الورثة وزيادة في أنصبائهم، أي نقص في أصل المسألة، زيادة في أنصباء الورثة. وهذا التعريف تعريف للرد بالسبب والنتيجة، فنقص السهام سبب الرد وزيادة أنصباء الورثة نتيجة الرد. فعلى هذا يكون التعريف الاصطلاحي للرد الذي يعطي المعنى الموافق للتعريف اللغوي هو إعادة تقسيم، أو نقول إرجاع باقي التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض النسبية. خرج بقولنا النسبية الزوج والزوجة، فإن فروضهم سببية بسبب النكاح، بنسبة فروضهم حيث لم يوجد عاصب يرث الباقي. نعيد التعريف: إعادة تقسيم باقي التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض النسبية بنسبة فروضهم حيث لم يوجد عاصب يرث الباقي. لذلك قال الناظم رحمه الله في البيت الأول: والرد نقص هو في السهام، زيادة في النصب والأقسام. النصب جمع نصيب، والأقسام جمع قسم، والقسم الحظ والنصيب، فالنصب والأقسام بمعنى واحد. فالرد هو أن تنقص سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة ولم يكن ثم عاصب، لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباقي ولا رد حالة إذ. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. مثال، وهذا المثال يفهم منه معنى الرد: هلك عن بنت وبنت ابن وعم. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين، والعم عاصب بالنفس. أصل المسألة ستة، للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، وتبقى اثنان يأخذها العم بالتعصيب. فالمسألة في هذه الحال تعتبر مسألة ناقصة، نصيب أصحاب الفروض ينقص عن الأصل. نصيب أصحاب الفروض أربعة والأصل ستة، لكن على الرغم من ذلك ففي هذه المسألة لا يوجد رد لوجود العاصب، فإن العاصب الذي هو العم أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فمن شرط الرد ألا يوجد العاصب في المسألة. مثال آخر: هلك عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأم. الشقيقتان لهن الثلثان والأم لها السدس والأخ لأم له السدس. أصل المسألة ستة، للشقيقتين أربعة وللأم واحد وللأخ لأم واحد. ففي هذه المسألة يوجد أصحاب الفروض ولا يوجد العاصب، لكن رغم ذلك ليست مسألة رد. لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة، لا يوجد فاضل من السهام كي نردها عليهم، ساوت السهام أصل المسألة، ونسميها كذلك هذه المسألة مسألة عادلة. وهذا كذلك من شروط الرد، يجب أن يفضل شيء من السهام كي تكون مسألة رد. مثال آخر، هلك عن أخت شقيقة، الأخت الشقيقة لها النصف لتحقق الشروط. أصل المسألة اثنان، تأخذ الشقيقة النصف واحد، فالأصل اثنان ومجموع السهام واحد. فما هو السبيل إلى تصحيح هذه المسألة؟ وماذا نفعل بنصف المال المتبقي؟ العلماء مختلفون في كيفية العمل، هل ترد هذه السهام الزائدة على الورثة أم ترد إلى بيت المال؟ وهذا الاختلاف راجع إلى عدم الدليل الواضح البين من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. وانحصر الخلاف في قولين اثنين، القول الأول رد الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عاصب إلى بيت المال، وهو قول الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه. وبهذا القول أخذ عروة والزهري ومالك رحمهم الله والشافعي رحمه الله، لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما. ويقصد بانتظام بيت المال أن يصرف الإمام المال في مصارفه الشرعية. واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى بين نصيب كل وارث، وذلك في آيات المواريث المعلومة في سورة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. والله تعالى قال بعد آية الكلالة الأولى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فتوعد الله سبحانه وتعالى من تعدى حدوده في قسمه بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقالوا الله سبحانه وتعالى قال في الأخت فلها نصف ما ترك، وهذا حال انفرادها، فلا نزيدها على النصف المقدر لها، ومن رد عليها فقد زادها. ونصف المال الزائد يرد إلى بيت المال فيصرف في مصارف المسلمين. القول الثاني، قالوا برد الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عاصب على أصحاب الفروض عدا الزوجين، وهذا القول مروي عن سائر الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا القول قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية أكثر أصحابه، وبه قال الشافعي رحمه الله إذا لم يكن بيت المال منتظما. وهذا القول هو الذي جنح إليه متأخر الشافعية والمالكية. واستدلوا على قولهم هذا بعموم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأصحاب الفروض من أولي الأرحام، بل هم أخص أولي الأرحام وهم أقرب إلى الميت من سواهم، فلو رد المال عليهم لانتفع به القريب قبل البعيد، ولكن لو رد المال إلى بيت المال انتفع به البعيد والقريب، ولا شك أن القريب أولى بالمعروف من البعيد. واستدلوا كذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإليه. متفق عليه. وهذا عام في جميع المال، فيشمل كذلك المال المتبقي بعد أصحاب الفروض حيث لا عاصب، ولا يكون ذلك إلا بالرد، ويكون للورثة لا لبيت المال. واستدلوا كذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين قال: ولا يرثني إلا ابنة لي. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفيه دليل على الرد، فإن سعدا رضي الله عنه حصر الميراث كله في ابنته، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تستحق ابنة سعد رضي الله عنه الزيادة على النصف بالرد لأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بنصف ماله. فالحديث يدل بمفهومه على أن كل التركة لابنة سعد رضي الله عنه بعد الوصية، أي أن لها حقا فوق فرضها الذي هو النصف، إذ لم يوجد من يزاحمها، وهذه الزيادة لا تكون إلا بالرد. واستدلوا كذلك بحديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رضي الله عنه: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وردها عليك الميراث، أي ردها عليك كاملة. قال ابن القيم رحمه الله: وهو ظاهر جدا في القول بالرد فتأمله. وردوا على من خالفهم القول حجتهم التي قالوا فيها بأن الرد زيادة على الفروض التي قدرها الله سبحانه وتعالى لأصحاب الفروض، بأن الله تعالى لما قال: فلها نصف ما ترك، لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر. ألا ترى قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لا ينفي أن يكون للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان الولد فرعا وارثا أنثى. وفرض الله سبحانه وتعالى للزوج النصف أو الربع، لكنه لم ينفي أن يكون له الباقي إذا كان ابن عم أو معتق. ومثل هذا يقال في الأخ لأم إذا كان ابن عم أو معتق، ومثله كذلك يقال في صاحبات الفروض إذا كن معتقات، فإنهن يرثن بالفرض والتعصيب معا. فهذه الزيادة على الفرض المقدر شرعا كانت لسبب، وهذا السبب هو زيادة المسألة على الفروض. فإذا كانت الفروض تزيد بالتعصيب فلما لا تزيد بالرد، خصوصا أننا لم ننقص وارثا ونزيد وارثا آخر، بل الجميع سواء. ونقول لمن لم يقل بالرد: من لازم القول بعدم الرد القول بعدم العول أيضا، لأن الذي نقص سهمه بالعول هو الذي زاد سهمه بالرد. وكنا ذكرنا في باب العول إطباق الأئمة الأربعة على القول بالعول، فإذا يلزم من ذلك القول بالرد، ولا محيص من القول بالرد. والقول بالرد كما ترى قول تقتضيه الأدلة الشرعية ويقتضيه العدل، وهو الذي يرتاح القلب إليه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأما قول الناظم رحمه الله في البيت الثاني: فاردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين، أي يرد الزائد على أصحاب الفروض دون مين، أي دون كذب، بقدر فرضه، أي يرد على كل صاحب فرض بقدر فرضه، أي بنسبة فرضه من المسألة، سوى الزوجين. الآن هذا استثناء من الناظم رحمه الله من أصحاب الفروض الذين يرد الذي يرد عليهم، فالزوج والزوجة هم من أصحاب الفروض، لكن لا يرد الزائد عليهم إجماعا. نقل إجماع العلماء على أنه لا يرد على الزوجين ابن قدامة رحمه الله في المغني، وابن عبد البر في الاستذكار، ونقله كذلك صاحب العذب الفائض وابن الهائم، نقله عنه الشنشوري وسبط المارديني. والسبب في عدم الرد على الزوجين أن الرد أصله قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والزوج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي الأرحام، والزوجة بالنسبة لزوجها ليست من ذوي الأرحام، إذ لا رحم بينهما، والرد إنما يستحق بالرحم، ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية، فلا يرد عليهما. ونسب القول بالرد على الزوج لعثمان رضي الله عنه، لكنه لم يثبت، قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل لم أقف عليه. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله نسبة الرد على الزوجين إلى عثمان رضي الله عنه وهم من الراوي. وقال ابن قدامة في المغني ولعله، أي الزوج الذي أعطاه عثمان رضي الله عنه، كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أي يحتمل أن هذا الزوج إضافة إلى كونه زوجا كان ابن عم مثلا أو كان معتقا، ثم قال أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث، أي يحتمل كذلك أنه إنما أعطاه صدقة لأنه رآه محتاجا إلى المال وهو أحق به من غيره. ونسب القول بالرد على الزوجين كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي ثبوته عنه مقال. وممن صرح بالرد على الزوجين من متأخر هذا العصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال في المختارات الجلية من المسائل الفقهية، قال رحمه الله والصحيح أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. وأما قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنه كما يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين فلا يدل على أنهم المخصوصون بالرد، ويدل على ذلك أن العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع أهل الفروض الزوجين وغيرهم، وحالة الرد نظير حالة العول، وأيضا المعنى في العول والرد معنى واحد، فالعول إذا تزحمت الفروض ولم يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه، فإن المسائل تعول وتنقص الفروض بمقدار الحصص، والرد إذا قلت الفروض وبقي بقية لا وارث لها إلا أهل الفروض بأن لم يكن عصبة، فإنها ترد عليهم بقدر فروضهم، وهذا واضح ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين، لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين، فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله أنه يمكن استحسان هذا القول من اعتبارات، لكن وجود إجماع يمنع من ذلك والله أعلم. ومن أقوال أهل العلم المتأخرين قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، قال رحمه الله والخلف في الزوجين هل عليهما يرد إذ لا رحم بينهما. ونسب الشيخ زيد رحمه الله القول بعدم الرد على الزوجين إلى الجمهور، واختار القول بقولهم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وثبتنا وإياه على التوحيد والسنة يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، هذا قول عامة القائلين بالرد. وتعقب حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية كلام الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه التحقيقات المرضية في المباحث الفقهية، فقال: وبالتأمل نجد أن القول بالرد على الزوجين مخالف لما اتفق عليه أهل العلم من عدم الرد عليهما، وما ورد عن عثمان أنه أعطى الزوج ما بقي لا يدل على أنه يرى الرد على الزوجين، إذ يحتمل أن هذا الزوج كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الرد، فنسبة الرد على الزوجين إلى عثمان وهم من الراوي، لأن الذي صح عنه إنما هو الرد على الزوج فقط، وهو يحتمل ما ذكرنا. ثم نقل يعني الشيخ الفوزان حفظه الله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض، فقال يعني قال الشيخ العثيمين هنا: وقد فرض الله لذوي الفروض فروضهم، فيجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل، وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فبقي الزوجان لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي نقله الشيخ الفوزان حفظه الله. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله بعد ذلك: وبهذا يحصل الجواب على الاستدلال للرد على الزوجين بالقياس على العول، وأنه قياس مع الفارق، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. الآن ننتقل إلى الجانب التطبيقي لقسمة الميراث حال الرد. اعلم أن مسائل الرد قسمان رئيسان: القسم الأول قسم لا يكون مع من يرد عليه زوج ولا زوجة، والقسم الثاني قسم يكون مع من يرد عليه زوج أو زوجة. نبدأ بالقسم الأول، مسائل الرد عند عدم أحد الزوجين، وتندرج تحت هذا القسم ثلاث حالات، وهي: الحالة الأولى إذا كان المردود عليه صاحب فرض واحد غير متعدد، وفي هذه الحال المال لصاحب الفرض جميعا فرضا وردا، ولا عمل في هذه الحال، لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحمة هنا. مثال: هلك عن بنت المال كله لها فرضا وردا، أخذت النصف فرضا وأخذت النصف الآخر ردا. ولو هلك عن جدة المال كله للجدة فرضا وردا، أخذت السدس فرضا وأخذت الباقي ردا. الحالة الثانية إذا كان المردود عليه من صنف واحد متعددين، كأن يكون في المسألة عدة بنات أو عدة أخوات، فلهذا الصنف كل المال بالفرض والرد، وتجعل المسألة من عدد الرؤوس مباشرة كأنهم عصبة، ويقسم المال بينهم بالسوية، وذلك لاستوائهم في موجب الميراث. كأن يهلك عن خمسة إخوة لأم، فهنا مباشرة المسألة من عدد الرؤوس خمسة، كل واحد له خمس. وكأن يهلك عن ثلاث بنات ابن، المسألة من عدد رؤوسهن ثلاثة، كل بنت ابن لها ثلث المال. الحالة الثالثة إذا كان المردود عليه أكثر من صنف واحد، كأن يكون صنفين أو ثلاثة، ولا يمكن أن يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف، لأنهم متى جاوزوا الثلاثة لم يكن في المسألة رد، فتكون المسألة إما عادلة أو عائلة، ولا يمكن أن يحصل الرد في هذه الحالة بالذات إلا في الأصل ستة فقط، ولا يمكن أن يقع في غيرها من الأصول، فأصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيهما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف وثلث وثلثان وهما عادلتان، وأصل أربعة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون لا بد فيها من أحد الزوجين، ولأن الفروض كلها موجودة في الأصل الستة إلا الربع والثمن، فلذلك انحصر الرد على الصنفين والثلاثة عند عدم أحد الزوجين في الأصل ستة فقط، ويرد الأصل ستة إلى أربعة أصول، وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة. والعمل في هذه الحال أن تعمل كما كنا نعمل في العولي تماما، فتقوم بشطب الأصل ستة وتكتب بدله مجموع سهام أصحاب الفروض اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ويكون هذا هو أصل مسألة الرد. فإن انقسمت سهام كل فريق على عدد رؤوسه صحت، وإن وجد انكسار فإنه يصحح، وتصحيح الانكسار هنا كتصحيحه هناك، يضرب جزء السهم في أصل مسألة الرد ولا يضرب في الأصل ستة، وسيأتي بيان ذلك بالمثال. مثال رد الأصل ستة إلى اثنين: هلك عن جدة وأخ لأم، الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس، أصل المسألة من ستة، للجدة واحد وللأخ لأم واحد، مجموع السهام اثنان وأصل المسألة ستة، هذه مسألة رد، فترد من الأصل ستة إلى الأصل اثنان، فيكون للجدة في هذه المسألة نصف التركة فرضا وردا، وللأخ لأم نصفها الآخر فرضا وردا، فتشطب الستة وتكتب بدلها اثنان، أصل مسألة الرد. مثال رد الأصل ستة إلى ثلاثة: هلك عن أم وأخ لأم، الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، أصل المسألة ستة، الأم لها سهمان والأخ لأم له سهم واحد، مجموع السهام ثلاثة وأصل المسألة ستة، فترد المسألة من ستة إلى ثلاثة. مثال رد الأصل ستة إلى أربعة: هلك عن جدة وبنت، الجدة لها السدس والبنت لها النصف، أصل المسألة ستة، الجدة لها سهم واحد والبنت لها ثلاثة أسهم، مجموع السهام أربعة وأصل المسألة ستة، فترد هذه المسألة من ستة إلى أربعة. مثال رد الأصل ستة إلى خمسة: هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، تكمل الثلثين، والأخت لأم لها السدس، أصل المسألة ستة، الشقيقة لها ثلاثة والأخت لأب لها واحد والأخت لأم لها واحد، مجموع السهام خمسة وأصل المسألة ستة، فترد المسألة من ستة إلى خمسة. هذه الأمثلة الآن السابقة التي أوردناها لحالات رد ليس فيها انكسار، فلم نكن بحاجة إلى التصحيح. أما الآن فسنورد بعض الأمثلة فيها رد والسهام فيها لا تنقسم على رؤوس الفريق، فكيف تصحح هذه المسائل؟ مثال: هلك عن أم وثلاثة إخوة لأم، الأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، أصل المسألة ستة، للأم واحد وللإخوة من الأم اثنان، مجموع السهام أقل من أصل المسألة ولا عاصم، فهي مسألة رد. نرد المسألة إلى مجموع السهام، يصبح أصل المسألة ثلاثة، للأم واحد وللإخوة لأم اثنان. الآن سهام الإخوة لأم لا تنقسم على عدد رؤوسهم، سهام اثنان عدد الرؤوس ثلاثة، اثنان لا تنقسم على ثلاثة، وبينهما تباين، فلتصحيح المسألة نضربها في عدد الرؤوس ثلاثة، فتصح من تسعة، للجدة ثلاثة وللأخ لأم اثنان. ولكل أخ لأم اثنان. مثال آخر: هلك عن أم وأربعة إخوة لأم، للأم السدس وللإخوة لأم الثلث، أصل المسألة ستة، للأم واحد وللإخوة لأم اثنان، نرد المسألة إلى مجموع السهام، يصبح أصل المسألة ثلاثة، للأم واحد وللإخوة لأم اثنان، سهام الإخوة لأم اثنان لا تنقسم على عدد رؤوسهم أربعة، وبينهما موافقة في القسمة على الاثنين، فلتصحيح المسألة نضربها في وفق عدد الرؤوس اثنان، فتصح من ستة، للجدة اثنان ولكل أخ لأم واحد. مثال آخر: هلك عن جدتين وست أخوات شقيقات، للجدتين السدس وللشقيقات الثلثان. أصل المسألة ستة، للجدتين واحد وللشقيقات أربعة أسهم. نرد المسألة إلى مجموع السهام خمسة، ثم نلاحظ أن نصيب الجدتين لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان وبينهما تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان، ونصيب الشقيقات أربعة لا ينقسم على عدد رؤوسهن ستة وبينهما توافق في القسمة على الاثنين، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس ثلاثة. الآن ننظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، بين الاثنين والثلاثة تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، اثنان ضرب ثلاثة ينتج ستة. هذا الآن هو جزء السهم، نضربه في كامل المسألة والناتج منه تصح، فتصح من ثلاثين، لكل جدة ثلاثة أسهم ولكل شقيقة أربعة أسهم، وهكذا تصح المسألة والحمد لله. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، مسائل الرد عند وجود أحد الزوجين، وهذا القسم كسابقه، فإنه تندرج تحته ثلاثة حالات، وهي الحالة الأولى إذا كان في المسألة صنف واحد غير متعدد مع أحد الزوجين، فإن أصل المسألة يكون من مخرج فرض أحد الزوجين الموجود من الزوج أو الزوجة، وما بقي بعد نصيب أحد الزوجين يأخذ ذلك الصنف، يأخذه ذلك الصنف فرضا وردا. الآن هذا عمل جديد معنا، الآن تأصيل المسألة هنا في مسائل الرد بوجود أحد الزوجين يكون من مخرج فرض الزوجية، ولا يكون كما سبق المضاعف المشترك الأصغر للفروض. أمثلة، الآن نريد أمثلة. هلك عن زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. أصل المسألة مباشرة ثمانية، مباشرة ثمانية، مخرج فرض الزوجة، الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة، لكن الفروض لم تستغرق التركة ولا عاصب موجود، ففي المسألة رد، لكن هنا لا يرد على الزوجة، فمباشرة نعطي البنت الباقي ردا ونقول للزوجة الثمن سهم واحد والبنت لها سبعة أسهم فرضا وردا، أربعة بالفرض وثلاثة بالرد. ولو هلكت عن زوج وجدة، الزوج له النصف والجدة لها السدس، المسألة فيها رد، نجعل أصلها من مخرج فرض الزوج، أصلها اثنان، الزوج له النصف واحد ويبقى النصف الآخر سهم واحد، تأخذه الجدة فرضا وردا. الآن الحالة الثانية، إذا كان في المسألة صنف واحد متعدد مع أحد الزوجين، وهذه لا يختلف العمل فيها عن التي سبقتها ما عدا تصحيح الانكسار إن وجد، تجعل أصل المسألة من مخرج فرض الزوج أو الزوجة، وما بقي بعد نصيبه يأخذه الصنف المتعدد فرضا وردا، كأنهم عصبة، فإن انقسم فلا عمل، وإن لم ينقسم فعليك بتصحيح المسألة، والتصحيح نفسه كما سبق، فإنك تضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس حال تباين السهام والرؤوس، وتضرب في وفق عدد الرؤوس حال توافق السهام والرؤوس. ولنمثل على ذلك، هلكت عن زوج وثلاث بنات ابن، الزوج له الربع وبنات الابن لهن الثلثان، المسألة فيها رد، نجعل أصلها مباشرة من مخرج فرض الزوج أربعة، الزوج له واحد وبنات الابن الثلاث لهن ثلاثة فرضا وردا، والأسهم تنقسم على عدد الرؤوس ثلاثة، فالمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. ولو هلك عن زوجة وسبع بنات، الزوجة لها الثمن والبنات لهن الثلثان، المسألة فيها رد، نؤصلها مباشرة من مخرج فرض الزوجة الثمن، أصل المسألة ثمانية، للزوجة واحد وللبنات السبع سبعة، وللبنات السبع سبعة سهام فرضا وردا، وهي منقسمة على عدد رؤوسهن، والمسألة ليست بحاجة إلى تصحيح. ولو هلك عن زوجة وثلاث بنات، المسألة فيها رد، نجعل أصلها من فرض الزوجة ثمانية، الزوجة لها واحد والبنات لهن سبعة بالفرض والرد، لكن سبعة لا تنقسم على عدد الرؤوس ثلاثة، والمسألة تحتاج إلى تصحيح، وبين الرؤوس والسهام تباين، نقوم بضربها في كامل عدد الرؤوس ثلاثة ومنه تصح، يصبح أصل مسألة الرد ثمانية في ثلاثة 24، للزوجة ثلاثة أسهم والبنات لهن 21 سهما، وهي بهذا الشكل صحيحة. ولو هلكت عن زوج وست بنات، المسألة فيها رد. ولنعرف ذلك، ولكي نعرف ذلك، نحل المسألة حلا عاديا، فالزوج له الربع والبنات لهن الثلثان، أصل المسألة 12، مجموع السهام 11. هنا الآن تأكدنا من أنها مسألة رد، نجعل أصلها من فرض الزوج. أربعة، الزوج له واحد والبنات لهن ثلاثة بالفرض والرد، لكن ثلاثة لا تنقسم على عدد الرؤوس ستة، فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح. وبين الرؤوس والسهام توافق، بين الثلاثة والستة موافقة في القسمة على ثلاثة، نحسب وفق عدد الرؤوس، ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان، هذه الاثنان هي وفق عدد الرؤوس وهي جزء السهم الذي به، نصحح المسألة. نضرب الاثنان جزء السهم في كامل المسألة، تصح من ثمانية، للزوج اثنان والبنات الست لهن ستة أسهم، كل بنت لها سهم واحد، وهي بهذا الشكل صحيحة. الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة، إذا كان في المسألة أكثر من صنف واحد مع أحد الزوجين، نحل المسألة حلا عاديا كما كنا نفعل من قبل، وذلك كي يتبين لنا أنها مسألة رد. فقد لا تكون مسألة رد وتجعلها مسألة رد، فلأجل نفي هذا الاحتمال يجب التأكد من أنها مسألة رد، وذلك لا يكون إلا بحلها حلا عاديا، ولك أن تحلها هكذا على جانب ولا تدخل معك في مسألة رد، ولك أن تكتبها في الأول كما سنفعل إن شاء الله. أي الطريقين سلكت لا ضير عليك. الآن بعد أن نتأكد أن المسألة فيها رد، نقوم بحل هذه المسألة من خلال مسألتين اثنتين، ثم نجمع بينهما بمسألة جامعة كما كنا نفعل عند حل مسائل المناسخات. المسألة الأولى وفيها أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، وتسمى مسألة الزوجية، ويكون أصلها من مخرج فرض أحد الزوجين الموجود معك، فتعطي الزوج أو الزوجة واحد والباقي يكون لباقي الورثة المردود عليهم. بعد ذلك إن احتاجت هذه المسألة إلى تصحيح نصححها. المسألة الثانية تكون بحذاء المسألة، مسألة الزوجية على الشمال كما صنعنا في مسائل المناسخات تماما، لكن لا يدخل في هذه المسألة الثانية الزوج أو الزوجة، يدخل في هذه المسألة باقي الورثة فقط، وتسمى هذه المسألة مسألة الرد، وتكون مستخرجة من الأصل الستة كما سبق بيانه. ثم نجمع سهام المردود عليهم وما حصل فهو أصل لمسألة الرد، وإذا وجد انكسار صحيح. الآن يجب الربط بين المسألة الأولى مسألة الزوجية والمسألة الثانية مسألة الرد، ولا يكون ذلك إلا بمسألة جديدة تسمى المسألة الجامعة تربط بينهما. النظر يكون بين الباقي من السهام بعد فرض الزوجية في المسألة الأولى مسألة الزوجية، وبين أصل مسألة الثانية أو مصحها يعني مسألة الرد، ولا يخلو هذا النظر من حالات ثلاث، إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. إن في حالة انقسام باقي فرض الزوجية على مسألة الرد، يكون أصل مسألة الزوجية هو أصل الجامعة. وأما في حالة المباينة، مباينة باقي فرض الزوجية لمسألة الرد، نضرب كامل أصل مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية، والناتج هو أصل الجامعة للمسألتين. وفي حال الموافقة، موافقة باقي فرض الزوجية لمسألة الرد، نضرب وفق أصل مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية، والناتج هو أصل الجامعة للمسألتين. ثم نضرب نصيب من وجد من الزوجين بما ضربنا به مسألته، وما نتج فهو نصيبه من الجامعة. ثم نضرب سهام كل صنف من أهل الرد بجزء السهم الحاصل من النظر بين باقي فرض الزوجية ومسألة الرد، إما كامل الباقي أو وفق الباقي، وما نتج فهو نصيب ذلك الصنف من الجامعة. والمقصد من كل هذا العمل ألا يحصل الزوج أو الزوجة على أكثر من فرضهما، أي من أجل ألا نرد عليهما، وللتأكد تجمع السهام في الجامعة، فإن ساوت أصلها صحت، وإلا فيجب إعادة الحساب والنظر. مثال الانقسام، التماثل بين الباقي بعد فرض أحد الزوجين وأصل مسألة الرد. هلك عن زوجة وجدة وأختين لأم، الزوجة لها الربع، والجدة لها السدس، والأختان لأم لهن الثلث. أصل المسألة 12، للزوجة 3، وللجدة 2، وللأختين لأم 4، مجموع السهام 9 أسهم. هذه الآن هي مسألة رد. الآن هذه المسألة انسها كأنها لم تكن، فعلنا هذا من أجل التأكد من أنها مسألة رد. ثم نقوم الآن بحل مسألة الزوجية التي هي الآن المسألة الأولى، يكون أصلها من مخرج فرض الزوجة الربع، أصلها 4 للزوجة 1 وتبقى 3 بعد فرضها، يأخذها الورثة المتبقين. نقوم بعد ذلك بحل مسألة الرد بدون الزوجة. الجدة لها السدس، والأختان لأم لهن الثلث. أصل المسألة 6 ومجموع السهام 3، نقوم بردها إلى 3. إذن أصل مسألة الرد 3، نشطب 6 ونكتب بدلها 3. الآن التعامل يكون التعامل أو النظر يكون بين مع الباقي من فرض الزوجة في المسألة الأولى وهو 3، وأصل مسألة الرد وهو 3. عندنا 3 و3 تنقسم وبينهما تماثل، فلا عمل في هذه الحالة. الجامعة تكون من أصل مسألة الزوجية 4، أو نقول كأنك تقوم بضرب هذه في الواحد وهذه في الواحد، فلذلك لا تتغير. الزوجة لها سهم واحد في الجامعة، والجدة لها كذلك سهم واحد في الجامعة، وكل أخت لأم لها سهم واحد في الجامعة وهي صحيحة. الآن مثال آخر عن الانقسام. انقسام الباقي بعد فرض أحد الزوجين على أصل مسألة الرد. هلك عن 3 زوجات وأم وأخ لأم، للزوجات الربع، وللأم الثلث، وللأخ لأم السدس. أصل المسألة 12، للزوجات 3، وللأم 4، وللأخ لأم 2، مجموع السهام 9، وأصل المسألة 12، ولا عاصب عندنا، فالمسألة مسألة رد. نقوم بحل مسألة الزوجية ومسألة الرد ونستخرج الجامعة بينهما. مسألة الزوجية، أصل المسألة 4 من مخرج فرض الزوجة، للزوجة 1. أصل المسألة 4 من مخرج فرض الزوجات، للزوجات 1، ولباقي الورثة الذين يرد عليهم 3، لكن المسألة فيها انكسار. نصيب الزوجات 1 لا ينقسم على عدد رؤوسهن 3، وبين 1 و3 تباين. نقوم بضرب كامل المسألة في كامل عدد الرؤوس، تصح من 12، للزوجات 3، ولباقي الذين يرد عليهم 9. مسألة الرد الآن، للأم الثلث وللأخ لأم السدس. أصل المسألة 6 وترد إلى 3، يكون أصل مسألة الرد 3، للأم 2 وللأخ لأم 1. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة، وهي التي تجمع بين المسألتين، والنظر فيها يكون بين الباقي بعد فرض الزوجات في مسألة الزوجية وأصل مسألة الرد. عندنا الباقي 9، التعامل هنا يكون مع المسألة المصححة ولا شغل لنا بالمسألة قبل التصحيح. وأصل مسألة الرد 3، بين 9 و3 انقسام، 9 تقبل القسمة على 3 قسمة صحيحة، فيكون أصل مسألة الرد هو نفسه أصل مسألة الزوجية 12، ونصيب الزوجات 3 هو نفسه نصيبهن في مسألة الزوجية، بينما نصيب من يرد عليهم يضرب في جزء السهم 3. أتينا بجزء السهم 3، هذا جزء السهم 3 من حاصل قسمة 9 على 3. نصيب الأم في مسألة الرد 2 ضرب 3 ينتج 6 في الجامعة، ونصيب الأخ لأم في مسألة الرد 1 ضرب جزء السهم 3 ينتج 3 في الجامعة. وللتأكد نجمع السهام في الجامعة، نجدها تساوي الأصل فهي صحيحة، ونجد كذلك نصيب الزوجات 3 من 12، أي الربع لم يزد، أي لم نقم برد الفاضل عليهم. الآن مثال على التباين، تباين الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع أصل مسألة الرد. هلك عن 2 زوجة و2 أم، للزوجة الثمن، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس. أصل المسألة 24، وللزوجة 3، وللبنتين 6، وللبنتين 16 سهمة، وللأم 4، مجموع السهام 23، وأصل المسألة 24، ولا عاصب هنا، فالمسألة مسألة رد. نقوم بحل مسألة الزوجية ومسألة الرد ونستخرج الجامعة بينهما. مسألة الزوجية، أصل المسألة 8 من مخرج فرض الزوجة، للزوجة 1، ولباقي الورثة الذين يرد عليهم 7، الآن مسألة الرد للبنتين الثلثان وللأم السدس، أصل المسألة ستة وترد إلى خمسة، إذن أصل مسألة الرد خمسة، للبنتين أربعة وللأم واحد، وهي صحيحة ولا يوجد فيها انكسار. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة، والنظر فيها إنما يكون بين الباقي بعد فرض الزوجة في مسألة الزوجية، وأصل مسألة الرد عندنا الباقي سبعة، وأصل مسألة الرد خمسة، وبين السبعة والخمسة تباين، فنأخذ الباقي سبعة ونضع فوق أصل مسألة الرد ويكون هو جزء سهم مسألة الرد، ونأخذ أصل مسألة الرد خمسة ونضعه فوق مسألة الزوجية يكون جزء سهم مسألة الزوجية. الآن أصل المسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية ثمانية ضرب جزء السهم خمسة ينتج أربعون، هذا هو أصل المسألة الجامعة. للزوجة سهم واحد في الزوجية ضرب جزء السهم خمسة يكون نصيبها في الجامعة خمسة أسهم. البنتان لهن أربعة أسهم في مسألة الرد ضرب جزء السهم سبعة ينتج 28 سهمة في الجامعة، تأخذ كل واحدة منهن 14 سهمة فرضا وردا. الأم لها سهم واحد في مسألة الرد ضرب جزء السهم سبعة يكون نصيبها في الجامعة سبعة فرضا وردا. وللتأكد من صحة المسألة نجمع السهام في الجامعة نجدها تساوي الأصل فهي صحيحة، ونجد كذلك نصيب الزوجات خمسة من 40 سهما أي الثمن لم يزد، وهذا هو المقصد من كل هذا العمل. الآن مثال عن التوافق، توافق الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع أصل مسألة الرد. هلك عن زوجة وجدتين وأخوين لأم، للزوجة الربع وللجدتين السدس وللأخوين لأم الثلث، أصل المسألة 12، للزوجة ثلاثة وللجدتين اثنان وللأخوين لأم أربعة، مجموع السهام تسعة وأصل المسألة 12 ولا عاصب يوجد، فالمسألة مسألة رد. نقوم بحل مسألة الزوجية ومسألة الرد ثم نستخرج الجامعة بينهما. مسألة الزوجية أصل المسألة أربعة من مخرج فرض الزوجة، للزوجة واحد ولباقي الورثة ثلاثة. مسألة الرد الآن للجدتين السدس وللأخوين لأم الثلث، أصل المسألة ستة وترد إلى ثلاثة. أصل مسألة الرد ثلاثة، للجدتين واحد وللأخوين لأم اثنان، وهي غير صحيحة لأن فيها انكسارة. نصيب الجدتين واحد وهو غير منقسم على عدد الرؤوس اثنان، نصحح المسألة بضربها في كامل عدد الرؤوس اثنان، تصح من ستة، للجدتين اثنان وللأخوين لأم أربعة، وهي هكذا صحيحة. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة، والنظر فيها إنما يكون بين الباقي بعد فرض الزوجة في مسألة الزوجية وأصل مسألة الرد. عندنا الباقي ثلاثة وأصل مسألة الرد ستة. الآن في أصل مسألة الرد العمل مع ما صحها لا مع أصلها القديم. الآن بين الثلاثة والستة توافق، موافقة في القسمة على ثلاثة، فنأخذ وفق الباقي ثلاثة الذي هو ثلاثة قسمة ثلاثة ينتج واحد، ونضع فوق أصل مسألة الرد ويكون هو جزء سهم مسألة الرد، ونأخذ وفق أصل مسألة الرد ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان، نضع فوق مسألة الزوجية ويكون جزء سهم مسألة الزوجية. الآن أصل المسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية أربعة ضرب جزء السهم اثنان ينتج ثمانية، هذا هو أصل المسألة الجامعة. للزوجة واحد في مسألة الزوجية ضرب جزء السهم اثنان يكون نصيبها في الجامعة سهمان. الجدتان لهن سهمان في مسألة الرد ضرب جزء السهم واحد ينتج سهمان في الجامعة، تأخذ كل جدة سهما واحدا فرضا وردا. الأخوان لأم لهما أربعة أسهم في مسألة الرد ضرب جزء السهم واحد ينتج أربعة أسهم في الجامعة، كل أخ لأم يأخذ سهمان فرضا وردا. الآن في الأمثلة المتقدمة كنا نقدم التصحيح حال وجود الانكسار، لكن يمكن تأخير التصحيح إلى غاية الانتهاء من المسألة الجامعة، فإن وجدت انكسارا صححته في الجامعة والناتج هو نفسه ولا إشكال. ولنمثل على ذلك، هلك عن زوجتين وخمس بنات وجدة، للزوجتين الثمن وللبنات الثلثان وللجدة السدس، أصل المسألة 24، للزوجتين ثلاثة وللبنات 16 سهمة وللجدة أربعة، مجموع السهام 23 وأصل المسألة 24 ولا عاصب، فالمسألة مسألة رد. نقوم بحل مسألة الزوجية ثم مسألة الرد ثم نستخرج الجامعة. مسألة الزوجية أصل مسألة ثمانية من مخرج فرض الزوجتين، للزوجتين واحد وللذين رد عليهم سبعة، لكن المسألة بحاجة إلى تصحيح. نصيب الزوجتين واحد لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، لكن لا نقوم بالتصحيح الآن، سنتركه إلى المسألة الجامعة. الآن مسألة الرد للبنتين الثلثان وللجدة السدس، أصل المسألة ستة ترد إلى خمسة، إذن أصل المسألة كما ذكرنا أصل مسألة الرد خمسة، للبنتين أربعة وللجدة واحد، وهي محتاجة إلى تصحيح لوجود الانكسار في نصيب البنات، أربعة سهام لا تنقسم على خمس رؤوس، لكن كما اتفقنا سنؤخر التصحيح إلى الجامعة. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة والنظر فيها يكون بين الباقي بعد فرض الزوجتين في مسألة الزوجية وأصل مسألة الرد. عندنا الباقي سبعة وأصل مسألة الرد خمسة، بين السبعة والخمسة تباين، فنأخذ الباقي سبعة ونضع فوق أصل مسألة الرد ويكون جزء سهم مسألة الرد، ونأخذ أصل مسألة الرد خمسة ونضع فوق مسألة الزوجية ويكون جزء سهم مسألة الزوجية. الآن أصل مسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية، ثمانية ضرب جزء السهم خمسة ينتج أربعون، للزوجتين واحد في مسألة الزوجية ضرب جزء السهم خمسة يكون نصيبهن في الجامعة خمسة أسهم، البنات لهن أربعة أسهم في مسألة الرد ضرب جزء السهم سبعة ينتج 28 في المسألة الجامعة. الآن الجدة لها سهم واحد في مسألة الرد ضرب جزء السهم سبعة يكون نصيبها في الجامعة سبعة. الآن نتأكد من صحة المسألة، نجد مجموع السهام يساوي الأصل، لكن نصيب الزوجتين خمسة لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، وبين الاثنان والخمسة تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس. وعندنا كذلك نصيب البنات 28 لا ينقسم على عدد الرؤوس خمسة، وبينهما تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس. الآن النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، نجد بين الاثنان والخمسة تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر ينتج عشرة، هذا هو جزء السهم تصحيح المسألة، فتصح من 400، للزوجتين 50 سهما تأخذ كل واحدة منهن 25 سهما، وللبنات 280 سهما كل واحدة لها 56 سهما، وللجدة 70 سهما، وهي صحيحة بهذه الطريقة. وأما حل هذه المسألة على طريقة التصحيح السابقة، التصحيح قبل المسألة الجامعة، نقوم بتصحيح كل مسألة في حينها، فبعد أن نتأكد من أنها مسألة رد نقوم بحل مسألة الزوجية ونؤصلها من مخرج فرض الزوجتين ثمانية، للزوجتين واحد وللباقي سبعة، لكن نصيب الزوجتين واحد في انكسار، نصحح المسألة بضربها في عدد الرؤوس اثنان، تصح من 16، للزوجتين اثنان وللباقي 14 سهمة، ثم نحل مسألة الرد، أصلها ستة وترد إلى خمسة، لكن نصيب بنات الخمس أربعة لا ينقسم على عدد الرؤوس وبينهما تباين، فنضرب كامل المسألة في كامل عدد الرؤوس خمسة، تصح من 50، للبنات الخمس 40 وللجدة 10. الآن الجامعة والنظر فيها يكون بين الباقي من فرض الزوجتين في مسألة الزوجية المصححة وهو 14، وبين أصل مسألة الرد المصححة 50، بين 14 والخمسين موافقة في القسمة على الاثنين، نجعل جزء سهم المسألة الزوجية وفق أصل مسألة الرد، ونجعل جزء سهم مسألة الرد هو وفق الباقي، وبعد الضرب أصل الجامعة من 400 للزوجتين 50 سهما، وللبنات 280 سهما فرضا وردا، وللجدة 70 سهما فرضا وردا، والناتج كما ترى هو نفس الناتج هناك، لا فرق بين الطريقتين، والحمد لله، فبأيهما أخذت أصبت. الآن خلاصة وتذكير، شروط الرد ثلاثة، وهي أن يوجد صاحب فرض واحد أو أكثر، الشرط الثاني أن لا يوجد عصبة، ومتى وجد العاصب أخذ جميع الباقي بعد أصحاب الفروض ولا رد حالة إذ، الشرط الثالث أن يبقى بعد الفروض بقية، فإن كانت المسألة عادلة أو عائلة فلا رد، والورثة الذين يرد عليهم كما سبق جميع أصحاب الفروض عدا الزوج والزوجة، وكذلك الأب والجد، وإن كان من أصحاب الفروض في بعض الحالات إلا أنه لا يرد عليهما، وذلك لأنه متى وجد الأب أو الجد فلا يمكن أن يكون في المسألة رد، لأنهما يصبحان عصبة فيأخذان الباقي، فبقي من أصحاب الفروض ثمانية أصناف، وهم الذين يرد عليهم فقط، البنت فأكثر، بنت الابن فأكثر وإن نزلت بمحض الذكورة، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر، الأخ لأم فأكثر، الأخت لأم فأكثر، الأم والجدة فأكثر من أي جهة كانت. الآن قبل أن نختم هذا الباب يحسن بنا أن ننقل ما قاله صاحب ألفية الفرائض رحمه الله الشيخ صالح البهوتي رحمه الله، فإنه يعتبر تلخيصا كاملا لما سبق ذكره في جميع هذا الباب، قال رحمه الله: باب الرد. الرد نقص من سهام المسألة، زيادة في الانصباء معادلة. هذا تعريف الرد بالسبب والنتيجة كما سبق بيانه. قال به النعمان ذو القول السديد وأحمد والشافعي في الجديد. النعمان أي أبو حنيفة رحمه الله ذو القول السديد، أي قوله مسدد في هذا الباب. فإن يكن ذو الفرض شخصا واحدا حاز التراث فرضه والزائدا. هذا الآن القسم الأول والحالة الأولى كما مر. وإن يكن أكثر من شخص قسم على الرؤوس مال ميت علم. هذه الحالة الثانية من القسم الأول. وإن تكن الفروض قد تعددت قطعتها من ستة تأصلت. هذه الآن الحالة الثالثة من القسم الأول. ثم الآن بدأ بذكر القسم الثاني، حال وجود أحد الزوجين. إلا على الزوجين فالرد امتنع، فيستقلان بفرض يقتطع من مخرج له. هذه الآن بالنسبة للقسم الثاني، الحالة الأولى والحالة الثانية. ثم فصل القول في الحالة الثالثة فقال: وما باقي اقسما، إذن على سهام رد علما، إن صح قسمه فمخرج علم هو الذي على الجميع ينقسم. وإن تباين السهام ما بقي ضربتها في مخرج ثم ارتقي بضرب حظ من له من رد فيما بقي من مخرج معد، ومن له من مخرج سهم ضرب في الرد ثم ما بدا به أجب. هذا الذي أردنا ذكره، والمعذرة على طول الدرس، فإني لا أحب قطع الباب الواحد على دروس متفرقة، مع أنكم ترون أننا نكثر من الأمثلة وطريقة حلها، وهذا يفيدكم بإذن الله وييسر عليكم فهم هذا العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاليوم إن شاء الله معنا باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانية للشيخ محمد بن حجاز رحمه الله تعالى. هذا الباب هو باب الرد. قال الناظم رحمه الله: باب الرد. والرد نقص هو في السهام، زيادة في النصب والأقسام، فاردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين. الرد في اللغة هو العود والرجوع، قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، أي أعادهم وأرجعهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي من يرجع منكم عن دينه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود عليه، راجع عليه. وأما الرد في الإصطلاح فهو عكس العول تماما. ذكرنا تعريف العول سابقا، وقلنا بأن العول هو زيادة في مجموع سهام الورثة ونقص في أنصبائهم، أي زيادة في أصل المسألة، نقص في أنصباء الورثة. وتذكرون تعريف الفرض الذي هو نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، وزاد بعضهم في هذا التعريف: لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. فنصيب الوارث يزيد بالرد كما أنه ينقص بالعول. فبناء على هذا يكون تعريف الرد هو نقص في مجموع سهام الورثة وزيادة في أنصبائهم، أي نقص في أصل المسألة، زيادة في أنصباء الورثة. وهذا التعريف تعريف للرد بالسبب والنتيجة. فنقص السهام سبب الرد، وزيادة أنصباء الورثة نتيجة الرد. فعلى هذا يكون التعريف الإصطلاحي للرد الذي يعطي المعنى الموافق للتعريف اللغوي هو إعادة تقسيم، أو نقول إرجاع باقي التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض النسبية. خرج بقولنا النسبية الزوج والزوجة، فإن فروضهم سببية بسبب النكاح. بنسبة فروضهم حيث لم يوجد عاصب يرث الباقي. نعيد التعريف، إعادة تقسيم باقي التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض النسبية بنسبة فروضهم حيث لم يوجد عاصب يرث الباقي. لذلك قال الناظم رحمه الله في البيت الأول: والرد نقص هو في السهام زيادة في النصب والأقسام. النصب جمع نصيب، والأقسام جمع قسم، والقسم الحظ والنصيب، فالنصب والأقسام بمعنى واحد. فالرد هو أن تنقص سهام أصحاب الفروض على عن أصل المسألة ولم يكن ثم عاصب، لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباقي ولا رد حالة إذ. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. مثال، وهذا المثال يفهم منه معنى الرد: هلك عن بنت وبنت ابن وعم. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، تكملت الثلثين، والعم عاصب بالنفس. أصل المسألة ستة، للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، وتبقى اثنان يأخذها العم بالتعصيب، فالمسألة في هذه الحال تعتبر مسألة ناقصة. نصيب أصحاب الفروض ينقص عن الأصل، نصيب أصحاب الفروض أربعة والأصل ستة، لكن على الرغم من ذلك ففي هذه المسألة لا يوجد رد لوجود العاصب، فإن العاصب الذي هو العم أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فمن شرط الرد ألا يوجد العاصب في المسألة. مثال آخر، هلك عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأم. الشقيقتان لهن الثلثان والأم لها السدس والأخ لأم له السدس. أصل المسألة ستة، للشقيقتين أربعة وللأم واحد وللأخ لأم واحد، ففي هذه المسألة يوجد أصحاب الفروض ولا يوجد العاصب، لكن رغم ذلك ليست مسألة رد. لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة، لا يوجد فاضل من السهام كي نردها عليهم، ساوت السهام أصل المسألة، ونسميها كذلك هذه المسألة مسألة عادلة. وهذا كذلك من شروط الرد، يجب أن يفضل شيء من السهام كي تكون مسألة رد. مثال آخر، هلك عن أخت شقيقة. الأخت الشقيقة لها النصف لتحقق الشروط. أصل المسألة اثنان، تأخذ الشقيقة النصف واحد، فالأصل اثنان ومجموع السهام واحد، فما هو السبيل إلى تصحيح هذه المسألة؟ وماذا نفعل بنصف المال المتبقي؟ العلماء مختلفون في كيفية العمل، هل ترد هذه السهام الزائدة على الورثة أم ترد إلى بيت المال؟ وهذا الاختلاف راجع إلى عدم الدليل الواضح البين من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة. وانحصر الخلاف في قولين اثنين: القول الأول رد الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عاصب إلى بيت المال، وهو قول الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه، وبهذا القول أخذ عروة والزهري ومالك رحمهم الله والشافعي رحمه الله، لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما. ويقصد بانتظام بيت المال أن يصرف الإمام المال في مصارفه الشرعية. واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى بيّن نصيب كل وارث، وذلك في آيات المواريث المعلومة في سورة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، والله تعالى قال بعد آية الكلالة الأولى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فتوعد الله سبحانه وتعالى من تعدى حدوده في قسمه بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقالوا الله سبحانه وتعالى قال في الأخت: فلها نصف ما ترك، وهذا حال انفرادها، فلا نزيدها على النصف المقدر لها، ومن رد عليها فقد زادها. ونصف المال الزائد يرد إلى بيت المال فيصرف في مصارف المسلمين. القول الثاني قالوا برد الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عاصب على أصحاب الفروض عدا الزوجين، وهذا القول مروي عن سائر الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا القول قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية أكثر أصحابه، وبه قال الشافعي رحمه الله إذا لم يكن بيت المال منتظما. وهذا القول هو الذي جنح إليه متأخر الشافعية والمالكية، واستدلوا على قولهم هذا بعموم قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأصحاب الفروض من أولي الأرحام، بل هم أخص أولي الأرحام، وهم أقرب إلى الميت من سواهم، فلو رد المال عليهم لانتفع به القريب قبل البعيد، ولكن لو رد المال إلى بيت المال انتفع به البعيد والقريب، ولا شك أن القريب أولى بالمعروف من البعيد. واستدلوا كذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلي، متفق عليه. وهذا عام في جميع المال، فيشمل كذلك المال المتبقي بعد أصحاب الفروض حيث لا عاصب، ولا يكون ذلك إلا بالرد، ويكون للورثة لا لبيت المال. واستدلوا كذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين قال: ولا يرثني إلا ابنة لي، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفيه دليل على الرد، فإن سعدا رضي الله عنه حصر الميراث كله في ابنته، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم تستحق ابنة سعد رضي الله عنه الزيادة على النصف بالرد لأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بنصف ماله. فالحديث يدل بمفهومه على أن كل التركة لابنة سعد رضي الله عنه بعد الوصية، أي أن لها حقا فوق فرضها الذي هو النصف، إذ لم يوجد من يزاحمها، وهذه الزيادة لا تكون إلا بالرد. واستدلوا كذلك بحديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رضي الله عنه: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وردها عليك الميراث، أي ردها عليك كاملة. قال ابن القيم رحمه الله: وهو ظاهر جدا في القول بالرد فتأمله، وردوا على من خالفهم القول حجتهم التي قالوا فيها بأن الرد زيادة على الفروض التي قدرها الله سبحانه وتعالى لأصحاب الفروض، بأن الله تعالى لما قال فلها نصف ما ترك لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر. ألا ترى قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لا ينفي أن يكون للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا إذا كان الولد فرعا وارثا أنثى. وفرض الله سبحانه وتعالى للزوج النصف أو الربع، لكنه لم ينفي أن يكون له الباقي إذا كان ابن عم أو معتق. ومثل هذا يقال في الأخ لأم إذا كان ابن عم أو معتق، ومثله كذلك يقال في صاحبة الفروض إذا كن معتقات، فإنهن يرثن بالفرض والتعصيب معا. فهذه الزيادة على الفرض المقدر شرعا كانت لسبب، وهذا السبب هو زيادة المسألة على الفروض. فإذا كانت الفروض تزيد بالتعصيب فلما لا تزيد بالرد، خصوصا أننا لم ننقص وارثا ونزيد وارثا آخر، بل الجميع سواء. ونقول لمن لم يقل بالرد: من لازم القول بعدم الرد القول بعدم العول أيضا، لأن الذي نقص سهمه بالعول هو الذي زاد سهمه بالرد. وكنا ذكرنا في باب العول إطباق الأئمة الأربعة على القول بالعول، فإذا يلزم من ذلك القول بالرد، ولا محيص من القول بالرد. والقول بالرد كما ترى قول تقتضيه الأدلة الشرعية ويقتضيه العدل، وهو الذي يرتاح القلب إليه، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأما قول الناظم رحمه الله في البيت الثاني: فاردد على ذي الفرض دون مين بقدر فرضه سوى الزوجين، أي يرد الزائد على أصحاب الفروض دون مين، أي دون كذب، بقدر فرضه، أي يرد على كل صاحب فرض بقدر فرضه، أي بنسبة فرضه من المسألة، سوى الزوجين. الآن هذا استثناء من الناظم رحمه الله من أصحاب الفروض الذي يرد عليهم، فالزوج والزوجة هم من أصحاب الفروض، لكن لا يرد الزائد عليهم إجماعا. نقل إجماع العلماء على أنه لا يرد على الزوجين ابن قدامة رحمه الله في المغني، وابن عبد البر في الاستذكار، ونقله كذلك صاحب العذب الفائض وابن الهائم، نقله عنه الشنشوري وسبط المارديني. والسبب في عدم الرد على الزوجين أن الرد أصله قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والزوج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي الأرحام، والزوجة بالنسبة لزوجها ليست من ذوي الأرحام، إذ لا رحم بينهما، والرد إنما يستحق بالرحم، ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية، فلا يرد عليهما. ونسب القول بالرد على الزوج لعثمان رضي الله عنه، لكنه لم يثبت، قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: لم أقف عليه. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: نسبة الرد على الزوجين إلى عثمان رضي الله عنه وهم من الراوي. وقال ابن قدامة في المغني: ولعله، أي الزوج الذي أعطاه عثمان رضي الله عنه، كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أي يحتمل أن هذا الزوج إضافة إلى كونه زوجا كان ابن عم مثلا أو كان معتقا. ثم قال: أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث، أي يحتمل كذلك أنه إنما أعطاه صدقة لأنه رآه محتاجا إلى المال وهو أحق به من غيره. ونسب القول بالرد على الزوجين كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي ثبوته عنه مقال: وممن صرح بالرد على الزوجين من متأخر هذا العصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال في المختارات الجلية من المسائل الفقهية، قال رحمه الله: والصحيح أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين. وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنه كما يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين فلا يدل على أنهم المخصوصون بالرد. ويدل على ذلك أن العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع أهل الفروض الزوجين وغيرهم، وحالة الرد نظير حالة العول. وأيضا المعنى في العول والرد معنى واحد، فالعول إذا تزحمت الفروض ولم يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه، فإن المسائل تعول وتنقص الفروض بمقدار الحصص، والرد إذا قلت الفروض وبقي بقية لا وارث لها إلا أهل الفروض بأن لم يكن عصبة، فإنها ترد عليهم بقدر فروضهم، وهذا واضح ولله الحمد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض: ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين، لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين، فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال. ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ويظهر من كلام الشيخ رحمه الله أنه يمكن استحسان هذا القول من اعتبارات، لكن وجود إجماع يمنع من ذلك، والله أعلم. ومن أقوال أهل العلم المتأخرين قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، قال رحمه الله: والخلف في الزوجين هل عليهما يرد إذ لا رحم بينهما. ونسب الشيخ زيد رحمه الله القول بعدم الرد على الزوجين إلى الجمهور، واختار القول بقولهم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وثبتنا وإياه على التوحيد والسنة: يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. هذا قول عامة القائلين بالرد. وتعقب حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية كلام الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه التحقيقات المرضية في المباحث الفقهية، فقال: وبالتأمل نجد أن القول بالرد على الزوجين مخالف لما اتفق عليه أهل العلم من عدم الرد عليهما، وما ورد عن عثمان أنه أعطى الزوج ما بقي لا يدل على أنه يرى الرد على الزوجين، إذ يحتمل أن هذا الزوج كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الرد، فنسبة الرد على الزوجين إلى عثمان وهم من الراوي، لأن الذي صح عنه إنما هو الرد على الزوج فقط، وهو يحتمل ما ذكرنا. ثم نقل يعني الشيخ الفوزان حفظه الله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض، فقال يعني قال الشيخ العثيمين هنا: وقد فرض الله لذوي الفروض فروضهم، فيجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل، وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فبقي الزوجان لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي نقله الشيخ الفوزان حفظه الله. ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله بعد ذلك: وبهذا يحصل الجواب على الاستدلال للرد على الزوجين بالقياس على العول، وأنه قياس مع الفارق، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. الآن ننتقل إلى الجانب التطبيقي لقسمة الميراث حال الرد. اعلم أن مسائل الرد قسمان رئيسان: القسم الأول قسم لا يكون مع من يرد عليه زوج ولا زوجة، والقسم الثاني قسم يكون مع من يرد عليه زوج أو زوجة. نبدأ بالقسم الأول: مسائل الرد عند عدم أحد الزوجين، وتندرج تحت هذا القسم ثلاث حالات، وهي: الحالة الأولى إذا كان المردود عليه صاحب فرض واحد غير متعدد، وفي هذه الحال المال لصاحب الفرض جميعا فرضا وردا، ولا عمل في هذه الحال، لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحمة هنا. مثال: هلك عن بنت المال كله لها فرضا وردا، أخذت النصف فرضا وأخذت النصف الآخر ردا. ولو هلك عن جدة المال كله للجدة فرضا وردا، أخذت السدس فرضا وأخذت الباقي ردا. الحالة الثانية: إذا كان المردود عليه من صنف واحد متعددين، كأن يكون في المسألة عدة بنات أو عدة أخوات، فلهذا الصنف كل المال بالفرض والرد، وتجعل المسألة من عدد الرؤوس مباشرة كأنهم عصبة، ويقسم المال بينهم بالسوية، وذلك لاستوائهم في موجب الميراث. كأن يهلك عن خمسة إخوة لأم، فهنا مباشرة المسألة من عدد الرؤوس خمسة، كل واحد له خمس. وكأن يهلك عن ثلاث بنات ابن، المسألة من عدد رؤوسهن ثلاثة، كل بنت ابن لها ثلث المال. الحالة الثالثة: إذا كان المردود عليه أكثر من صنف واحد، كأن يكون صنفين أو ثلاثة، ولا يمكن أن يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف، لأنهم متى جاوزوا الثلاثة لم يكن في المسألة رد، فتكون المسألة إما عادلة أو عائلة، ولا يمكن أن يحصل الرد في هذه الحالة بالذات إلا في الأصل ستة فقط، ولا يمكن أن يقع في غيرها من الأصول، فأصل اثنين وثلاثة لا يجتمع فيهما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف وثلث وثلثان وهما عادلتان، وأصل أربعة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون لا بد فيها من أحد الزوجين، ولأن الفروض كلها موجودة في الأصل الستة إلا الربع والثمن، فلذلك انحصر الرد على الصنفين والثلاثة عند عدم أحد الزوجين في الأصل ستة فقط، ويرد الأصل ستة إلى أربعة أصول، وهي أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة. والعمل في هذه الحال أن تعمل كما كنا نعمل في العولي تماما، فتقوم بشطب الأصل ستة وتكتب بدله مجموع سهام أصحاب الفروض اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ويكون هذا هو أصل مسألة الرد. فإن انقسمت سهام كل فريق على عدد رؤوسه صحت، وإن وجد انكسار فإنه يصحح، وتصحيح الانكسار هنا كتصحيحه هناك، يضرب جزء السهم في أصل مسألة الرد ولا يضرب في الأصل ستة، وسيأتي بيان ذلك بالمثال. مثال رد الأصل ستة إلى اثنين: هلك عن جدة وأخ لأم، الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس، أصل المسألة من ستة، للجدة واحد وللأخ لأم واحد، مجموع السهام اثنان وأصل المسألة ستة، هذه مسألة رد، فترد من الأصل ستة إلى الأصل اثنان، فيكون للجدة في هذه المسألة نصف التركة فرضا وردا، وللأخ لأم نصفها الآخر فرضا وردا، فتشطب الستة وتكتب بدلها اثنان، أصل مسألة الرد. مثال رد الأصل ستة إلى ثلاثة: هلك عن أم وأخ لأم، الأم لها الثلث والأخ لأم له السدس، أصل المسألة ستة، الأم لها سهمان والأخ لأم له سهم واحد، مجموع السهام ثلاثة وأصل المسألة ستة، فترد المسألة من ستة إلى ثلاثة. مثال رد الأصل ستة إلى أربعة: هلك عن جدة وبنت، الجدة لها السدس والبنت لها النصف، أصل المسألة ستة، الجدة لها سهم واحد والبنت لها ثلاثة أسهم، مجموع السهام أربعة وأصل المسألة ستة، فترد هذه المسألة من ستة إلى أربعة. مثال رد الأصل ستة إلى خمسة: هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، تكمل الثلثين، والأخت لأم لها السدس، أصل المسألة ستة، الشقيقة لها ثلاثة والأخت لأب لها واحد والأخت لأم لها واحد، مجموع السهام خمسة وأصل المسألة ستة، فترد المسألة من ستة إلى خمسة. هذه الأمثلة الآن السابقة التي أوردناها لحالات رد ليس فيها انكسار، فلم نكن بحاجة إلى التصحيح، أما الآن فسنورد بعض الأمثلة فيها رد واستهام، فيها لا تنقسم على رؤوس الفريق، فكيف تصحح هذه المسائل؟ مثال: هلك عن أم وثلاث إخوة وثلاثة إخوة لأم. الأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث. أصل المسألة ستة، للأم واحد وللإخوة من الأم اثنان، مجموع السهام أقل من أصل المسألة ولا عاصب، فهي مسألة رد. نرد المسألة إلى مجموع السهام، يصبح أصل المسألة ثلاثة، للأم واحد وللإخوة لأم اثنان. الآن سهام الإخوة لأم لا تنقسم على عدد رؤوسهم، سهام اثنان عدد الرؤوس ثلاثة، اثنان لا تنقسم على ثلاثة، وبينهما تباين، فلتصحيح المسألة نضربها في عدد الرؤوس ثلاثة، فتصح من تسعة، للجدة ثلاثة وللأخ لأم اثنان. ولكل أخ لأم اثنان. مثال آخر: هلك عن أم وأربعة إخوة لأم، للأم السدس وللإخوة لأم الثلث. أصل المسألة ستة، للأم واحد وللإخوة لأم اثنان. نرد المسألة إلى مجموع السهام، يصبح أصل المسألة ثلاثة، للأم واحد وللإخوة لأم اثنان. سهام الإخوة لأم اثنان لا تنقسم على عدد رؤوسهم أربعة، وبينهما موافقة في القسمة على الاثنين، فلتصحيح المسألة نضربها في وفق عدد الرؤوس اثنان، فتصح من ستة، للجدة اثنان ولكل أخ لأم واحد. مثال آخر: هلك عن جدتين وست أخوات شقيقات، للجدتين السدس وللشقيقات الثلثان. أصل المسألة ستة، للجدتين واحد وللشقيقات أربعة أسهم. نرد المسألة إلى مجموع السهام خمسة، ثم نلاحظ أن نصيب الجدتين لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، وبينهما تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان، ونصيب الشقيقات أربعة لا ينقسم على عدد رؤوسهن ستة، وبينهما توافق في القسمة على الاثنين، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس ثلاثة. الآن ننظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، بين الاثنين والثلاثة تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، اثنان ضرب ثلاثة ينتج ستة، هذا الآن هو جزء السهم، نضربه في كامل المسألة والناتج منه تصح، فتصح من ثلاثين، لكل جدة ثلاثة أسهم ولكل شقيقة أربعة أسهم، وهكذا تصح المسألة والحمد لله. الآن ننتقل إلى القسم الثاني، مسائل الرد عند وجود أحد الزوجين، وهذا القسم كسابقه، فإنه تندرج تحته ثلاثة حالات، وهي: الحالة الأولى إذا كان في المسألة صنف واحد غير متعدد مع أحد الزوجين، فإن أصل المسألة يكون من مخرج فرض أحد الزوجين الموجود من الزوج أو الزوجة، وما بقي بعد نصيب أحد الزوجين يأخذه ذلك الصنف فرضا وردا. الآن هذا عمل جديد معنا، الآن تأصيل المسألة هنا في مسائل الرد بوجود أحد الزوجين يكون من مخرج فرض الزوجية، ولا يكون كما سبق المضاعف المشترك الأصغر للفروض. أمثلة، الآن نريد أمثلة: هلك عن زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. أصل المسألة مباشرة ثمانية، مخرج فرض الزوجة، الزوجة لها واحد والبنت لها أربعة، لكن الفروض لم تستغرق التركة ولا عاصب موجود، ففي المسألة رد، لكن هنا لا يرد على الزوجة، فمباشرة نعطي البنت الباقي ردا، ونقول للزوجة الثمن سهم واحد والبنت لها سبعة أسهم فرضا وردا، أربعة بالفرض وثلاثة بالرد. ولو هلكت عن زوج وجدة، الزوج له النصف والجدة لها السدس، المسألة فيها رد، نجعل أصلها من مخرج فرض الزوج، أصلها اثنان، الزوج له النصف واحد ويبقى النصف الآخر سهم واحد، تأخذه الجدة فرضا وردا. الآن الحالة الثانية: إذا كان في المسألة صنف واحد متعدد مع أحد الزوجين، وهذه لا يختلف العمل فيها عن التي سبقتها ما عدا تصحيح الانكسار إن وجد، تجعل أصل المسألة من مخرج فرض الزوج أو الزوجة، وما بقي بعد نصيبه يأخذه الصنف المتعدد فرضا وردا كأنهم عصبة، فإن انقسم فلا عمل، وإن لم ينقسم فعليك بتصحيح المسألة، والتصحيح نفسه كما سبق، فإنك تضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس حال تباين السهام والرؤوس، وتضرب في وفق عدد الرؤوس حال توافق السهام والرؤوس. ولنمثل على ذلك، هلكت عن زوج وثلاث بنات ابن، الزوج له الربع وبنات الابن لهن الثلثان، المسألة فيها رد. نجعل أصلها مباشرة من مخرج فرض الزوج أربعة، الزوج له واحد وبنات الابن الثلاث لهن ثلاثة فرضا وردا، والأسهم تنقسم على عدد الرؤوس ثلاثة، فالمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. ولو هلك عن زوجة وسبع بنات، الزوجة لها ثمن والبنات لهن الثلثان، المسألة فيها رد. نؤصلها مباشرة من مخرج فرض الزوجة الثمن، أصل المسألة ثمانية، للزوجة واحد وللبنات السبع سبعة، وللبنات السبع سبعة سهام فرضا وردا، وهي منقسمة على عدد رؤوسهن، والمسألة ليست بحاجة إلى تصحيح. ولو هلك عن زوجة وثلاث بنات، المسألة فيها رد. نجعل أصلها من فرض الزوجة ثمانية، الزوجة لها واحد والبنات لهن سبعة بالفرض والرد، لكن سبعة لا تنقسم على عدد الرؤوس ثلاثة، والمسألة تحتاج إلى تصحيح، وبين الرؤوس والسهام تباين، نقوم بضربها في كامل عدد الرؤوس ثلاثة ومنه تصح، يصبح أصل مسألة الرد ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون، للزوجة ثلاثة أسهم والبنات لهن واحد وعشرون سهما، وهي بهذا الشكل صحيحة. ولو هلكت عن زوج وست بنات، المسألة فيها رد. ولنعرف ذلك، ولكي نعرف ذلك نحل المسألة حلا عاديا، فالزوج له الربع والبنات لهن الثلثان، أصل المسألة 12، مجموع السهام 11، هنا الآن تأكدنا من أنها مسألة رد. نجعل أصلها من فرض الزوج أربعة، الزوج له واحد والبنات لهن ثلاثة بالفرض والرد، لكن الثلاثة لا تنقسم على عدد الرؤوس ستة، فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح، وبين الرؤوس والسهام توافق، بين الثلاثة والستة موافقة في القسمة على ثلاثة، نحسب وفق عدد الرؤوس، ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان، هذه الاثنان هي وفق عدد الرؤوس، وهي جزء السهم الذي به نصحح المسألة. نضرب الاثنان جزء السهم في كامل المسألة، تصح من ثمانية، للزوج اثنان والبنات الست لهن ستة أسهم، كل بنت لها سهم واحد، وهي بهذا الشكل صحيحة. الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة، إذا كان في المسألة أكثر من صنف واحد مع أحد الزوجين، نحل المسألة حلا عاديا كما كنا نفعل من قبل، وذلك كي يتبين لنا أنها مسألة رد، فقد لا تكون مسألة رد وتجعلها مسألة رد، فلأجل نفي هذا الاحتمال يجب التأكد من أنها مسألة رد، وذلك لا يكون إلا بحلها حلا عاديا، ولك أن تحلها هكذا على جانب ولا تدخل معك في مسألة رد، ولك أن تكتبها في الأول كما سنفعل إن شاء الله، أي الطريقين سلكت لا ضير عليك. الآن بعد أن نتأكد أن المسألة فيها رد، نقوم بحل هذه المسألة من خلال مسألتين اثنتين، ثم نجمع بينهما بمسألة جامعة كما كنا نفعل عند حل مسائل المناسخات. المسألة الأولى وفيها أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، وتسمى مسألة الزوجية، ويكون أصلها من مخرج فرض أحد الزوجين الموجود معك، فتعطي الزوج أو الزوجة واحد والباقي يكون لباقي الورثة المردود عليهم. بعد ذلك إن احتاجت هذه المسألة إلى تصحيح نصححها. المسألة الثانية تكون بحذاء المسألة، مسألة الزوجية على الشمال كما صنعنا في مسائل المناسخات تماما، لكن لا يدخل في هذه المسألة الثانية الزوج أو الزوجة، يدخل في هذه المسألة باقي الورثة فقط، وتسمى هذه المسألة مسألة الرد، وتكون مستخرجة من الأصل الستة كما سبق بيانه، ثم نجمع سهام المردود عليهم وما حصل فهو أصل لمسألة الرد، وإذا وجد انكسار صحيح. الآن يجب الربط بين المسألة الأولى مسألة الزوجية والمسألة الثانية مسألة الرد، ولا يكون ذلك إلا بمسألة جديدة تسمى المسألة الجامعة تربط بينهما. النظر يكون بين الباقي من السهام بعد فرض الزوجية في المسألة الأولى مسألة الزوجية، وبين أصل مسألة الثانية أو مصحها يعني مسألة الرد، ولا يخلو هذا النظر من حالات ثلاث، إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. إن في حالة انقسام باقي فرض الزوجية على مسألة الرد يكون أصل مسألة الزوجية هو أصل الجامعة. وأما في حالة المباينة، مباينة باقي فرض الزوجية لمسألة الرد، نضرب كامل أصل مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية، والناتج هو أصل الجامعة للمسألتين. وفي حال موافقة، موافقة باقي فرض الزوجية لمسألة الرد، نضرب وفق أصل مسألة الرد في كامل مسألة الزوجية، والناتج هو أصل الجامعة للمسألتين. ثم نضرب نصيب من وجد من الزوجين بما ضربنا به مسألته، وما نتج فهو نصيبه من الجامعة. ثم نضرب سهام كل صنف من أهل الرد بجزء السهم الحاصل من النظر بين باقي فرض الزوجية ومسألة الرد، إما كامل الباقي أو وفق الباقي، وما نتج فهو نصيب ذلك الصنف من الجامعة. والمقصد من كل هذا العمل ألا يحصل الزوج أو الزوجة على أكثر من فرضهما، أي من أجل ألا نرد عليهما، وللتأكد تجمع السهام في الجامعة، فإن ساوت أصلها صحت، وإلا فيجب إعادة الحساب والنظر. مثال الانقسام: التماثل بين الباقي بعد فرض أحد الزوجين وأصل مسألة الرد. هلك عن زوجة وجدة وأختين لأم، الزوجة لها الربع والجدة لها السدس والأختان لأم لهن الثلث. أصل المسألة 12، للزوجة 3 وللجدة 2 وللأختين لأم 4، مجموع السهام 9 أسهم. هذه الآن هي مسألة رد. الآن هذه المسألة انسها كأنها لم تكن، فعلنا هذا من أجل التأكد من أنها مسألة رد. ثم نقوم الآن بحل مسألة الزوجية التي هي الآن المسألة الأولى، يكون أصلها من مخرج فرض الزوجة الربع، أصلها 4 للزوجة 1 وتبقى 3 بعد فرضها، يأخذها الورثة المتبقين. نقوم بعد ذلك بحل مسألة الرد بدون الزوجة، الجدة لها السدس والأختان لأم لهن الثلث. أصل المسألة 6 ومجموع السهام 3، نقوم بردها إلى 3، إذن أصل مسألة الرد 3، نشطب 6 ونكتب بدلها 3. الآن التعامل يكون التعامل أو النظر يكون بين الباقي مع الباقي من فرض الزوجة في المسألة الأولى وهو 3، وأصل مسألة الرد وهو 3، عندنا 3 و3، تنقسم وبينهما تماثل، فلا عمل في هذه الحالة. الجامعة تكون من أصل مسألة الزوجية 4، أو نقول كأنك تقوم بضرب هذه في الواحد وهذه في الواحد، فلذلك لا تتغير. الزوجة لها سهم واحد في الجامعة، والجدة لها كذلك سهم واحد في الجامعة، وكل أخت لأم لها سهم واحد في الجامعة وهي صحيحة. الآن مثال آخر عن الانقسام: انقسام الباقي بعد فرض أحد الزوجين على أصل مسألة الرد. هلك عن 3 زوجات وأم وأخ لأم، للزوجات الربع وللأم الثلث وللأخ لأم السدس. أصل المسألة 12، للزوجات 3 وللأم 4 وللأخ لأم 2، مجموع السهام 9 وأصل المسألة 12، ولا عاصب عندنا، فالمسألة مسألة رد. نقوم بحل مسألة الزوجية ومسألة الرد ونستخرج الجامعة بينهما. مسألة الزوجية: أصل المسألة 4 من مخرج فرض الزوجة، للزوجة 1، أصل المسألة 4 من مخرج فرض الزوجات، للزوجات 1 ولباقي الورثة الذين يرد عليهم 3، لكن المسألة فيها انكسار، نصيب الزوجات 1 لا ينقسم على عدد رؤوسهن 3، وبين الواحد والثلاثة تباين. نقوم بضرب كامل المسألة في كامل عدد الرؤوس، تصح من 12، للزوجات 3 ولباقي الذين يرد عليهم 9. مسألة الرد الآن: للأم الثلث وللأخ لأم السدس، أصل المسألة 6 وترد إلى 3، يكون أصل مسألة الرد 3، للأم 2 وللأخ لأم 1. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة، وهي التي تجمع بين المسألتين، والنظر فيها يكون بين الباقي بعد فرض الزوجات في مسألة الزوجية. وأصل مسألة الرد عندنا الباقي 9، التعامل هنا يكون مع المسألة المصححة ولا شغل لنا بالمسألة قبل التصحيح. وأصل مسألة الرد 3، بين 9 و3 انقسام، 9 تقبل القسمة على 3 قسمة صحيحة، فيكون أصل مسألة الرد هو نفسه أصل مسألة الزوجية 12، ونصيب الزوجات 3 هو نفسه نصيبهن في مسألة الزوجية، بينما نصيب من يرد عليهم يضرب في جزء السهم 3. أتينا بجزء السهم 3، هذا جزء السهم 3 من حاصل قسمة 9/3. نصيب الأم في مسألة الرد 2/3 ينتج 6 في الجامعة، ونصيب الأخ لأم في مسألة الرد 1/3 ينتج 3 في الجامعة. وللتأكد نجمع السهام في الجامعة، نجدها تساوي الأصل فهي صحيحة، ونجد كذلك نصيب الزوجات 3/12 أي الربع، لم يزد، أي لم نقم برد الفاضل عليهم. الآن مثال على التباين، تباين الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع أصل مسألة الرد. هلك عن زوجة وبنتين وأم، للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس، أصل المسألة 24، وللزوجة 3 وللبنتين 6 وللبنتين 16 سهمة، وللأم 4، مجموع السهام 23، وأصل المسألة 24، ولا عاصبة هنا، فالمسألة مسألة رد. نقوم بحل مسألة الزوجية ومسألة الرد ونستخرج الجامعة بينهما. مسألة الزوجية، أصل المسألة 8 من مخرج فرض الزوجة، للزوجة 1 ولباقي الورثة الذين يرد عليهم 7. الآن مسألة الرد، للبنتين الثلثان وللأم السدس، أصل المسألة 6 وترد إلى 5، إذن أصل مسألة الرد 5، للبنتين 4 وللأم 1، وهي صحيحة ولا يوجد فيها انكسار. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة، والنظر فيها إنما يكون بين الباقي بعد فرض الزوجة في مسألة الزوجية. وأصل مسألة الرد عندنا الباقي 7، وأصل مسألة الرد 5، وبين 7 و5 تباين، فنأخذ الباقي 7 ونضع فوق أصل مسألة الرد، ويكون هو جزء سهم مسألة الرد، ونأخذ أصل مسألة الرد 5 ونضعه فوق مسألة الزوجية، يكون جزء سهم مسألة الزوجية. الآن أصل المسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية 8/5 ينتج 40، هذا هو أصل المسألة الجامعة. للزوجة سهم واحد في الزوجية 5/5 يكون نصيبها في الجامعة 5 أسهم، البنتان لهن 4 أسهم في مسألة الرد 7/7 ينتج 28 سهمة في الجامعة، تأخذ كل واحدة منهن 14 سهمة فرضا وردا. الأم لها سهم واحد في مسألة الرد 7/7 يكون نصيبها في الجامعة 7 فرضا وردا. وللتأكد من صحة المسألة نجمع السهام في الجامعة، نجدها تساوي الأصل فهي صحيحة، ونجد كذلك نصيب الزوجات 5/40 سهمة أي الثمن، لم يزد، وهذا هو المقصد من كل هذا العمل. الآن مثال على عن التوافق، توافق الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع أصل مسألة الرد. هلك عن زوجة وجدتين وأخوين لأم، للزوجة الربع وللجدتين السدس وللأخوين لأم الثلث، أصل المسألة 12، للزوجة 3 وللجدتين 2 وللأخوين لأم 4، مجموع السهام 9 وأصل المسألة 12، ولا عاصب يوجد، فالمسألة مسألة رد. نقوم بحل مسألة الزوجية ومسألة الرد ثم نستخرج الجامعة بينهما. مسألة الزوجية، أصل المسألة 4 من مخرج فرض الزوجة، للزوجة 1 ولباقي الورثة 3. مسألة الرد الآن، للجدتين السدس وللأخوين لأم الثلث، أصل المسألة 6 وترد إلى 3. أصل مسألة الرد 3، للجدتين 1 وللأخوين لأم 2، وهي غير صحيحة لأن فيها انكسارة. نصيب الجدتين 1 وهو غير منقسم على عدد الرؤوس 2، نصحح المسألة بضربها في كامل عدد الرؤوس 2، تصح من 6، للجدتين 2 وللأخوين لأم 4، وهي هكذا صحيحة. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة، والنظر فيها إنما يكون بين الباقي بعد فرض الزوجة في مسألة الزوجية وأصل مسألة الرد. عندنا الباقي 3 وأصل مسألة الرد 6. الآن في أصل مسألة الرد العمل مع ما صحها لا مع أصلها القديم. الآن بين 3 و6 توافق، موافقة في القسمة على 3، فنأخذ وفق الباقي ثلاثة، الذي هو ثلاثة قسمة ثلاثة ينتج واحد، ونضع فوق أصل مسألة الرد ويكون هو جزء سهم مسألة الرد، ونأخذ وفق أصل مسألة الرد ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان، نضع فوق مسألة الزوجية ويكون جزء سهم مسألة الزوجية. الآن أصل المسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية أربعة ضرب جزء السهم اثنان ينتج ثمانية، هذا هو أصل المسألة الجامعة. للزوجة واحد في مسألة الزوجية ضرب جزء السهم اثنان يكون نصيبها في الجامعة سهمان، الجدتان لهن سهمان في مسألة الرد ضرب جزء السهم واحد ينتج سهمان في الجامعة، تأخذ كل جدة سهما واحدا فرضا وردا. الأخوان لأم لهما أربعة أسهم في مسألة الرد ضرب جزء السهم واحد ينتج أربعة أسهم في الجامعة، كل أخ لأم يأخذ سهمان فرضا وردا. الآن في الأمثلة المتقدمة كنا نقدم التصحيح حال وجود الانكسار، لكن يمكن تأخير التصحيح إلى غاية الانتهاء من المسألة الجامعة، فإن وجدت انكسارا صححته في الجامعة والناتج هو نفسه ولا إشكال. ولنمثل على ذلك، هلك عن زوجتين وخمس بنات وجدة، للزوجتين الثمن وللبنات الثلثان وللجدة السدس، أصل المسألة 24، للزوجتين ثلاثة وللبنات 16 سهما وللجدة أربعة، مجموع السهام 23 وأصل المسألة 24 ولا عاصب، فالمسألة مسألة رد، نقوم بحل مسألة الزوجية ثم مسألة الرد ثم نستخرج الجامعة. مسألة الزوجية أصل المسألة 8 من مخرج فرض الزوجتين، للزوجتين واحد وللذين رد عليهم سبعة، لكن المسألة بحاجة إلى تصحيح، نصيب الزوجتين واحد لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، لكن لا نقوم بتصحيحه الآن، سنتركه إلى المسألة الجامعة. الآن مسألة الرد، للبنتين الثلثان وللجدة السدس، أصل المسألة ستة ترد إلى خمسة، إذن أصل المسألة كما ذكرنا أصل مسألة الرد خمسة، للبنتين أربعة وللجدة واحد وهي محتاجة إلى تصحيح لوجود الانكسار في نصيب البنات، أربعة سهام لا تنقسم على خمس رؤوس، لكن كما اتفقنا سنؤخر التصحيح إلى الجامعة. نأتي الآن إلى المسألة الجامعة والنظر فيها يكون بين الباقي بعد فرض الزوجتين في مسألة الزوجية وأصل مسألة الرد، عندنا الباقي سبعة وأصل مسألة الرد خمسة، بين السبعة والخمسة تباين، فنأخذ الباقي سبعة ونضع فوق أصل مسألة الرد ويكون جزء سهم مسألة الرد، ونأخذ أصل مسألة الرد خمسة ونضع فوق مسألة الزوجية ويكون جزء سهم مسألة الزوجية. الآن أصل مسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية ثمانية ضرب جزء السهم خمسة ينتج 40، للزوجتين واحد في مسألة الزوجية ضرب جزء السهم خمسة يكون نصيبهن في الجامعة خمسة أسهم، البنات لهن أربعة أسهم في مسألة الرد ضرب جزء السهم سبعة ينتج 28 في المسألة الجامعة. الآن الجدة لها سهم واحد في مسألة الرد ضرب جزء السهم سبعة يكون نصيبها في الجامعة سبعة. الآن نتأكد من صحة المسألة، نجد مجموع السهام يساوي الأصل، لكن نصيب الزوجتين خمسة لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، وبين الاثنان والخمسة تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس، وعندنا كذلك نصيب البنات 28 لا ينقسم على عدد الرؤوس خمسة، وبينهما تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس. الآن النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع، نجد بين الاثنان والخمسة تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر ينتج 10، هذا هو جزء السهم تصحيح المسألة، فتصح من 400، للزوجتين 50 سهما تأخذ كل واحدة منهن 25 سهما، وللبنات 280 سهما كل واحدة لها 56 سهما، وللجدة 70 سهما، وهي صحيحة بهذه الطريقة. وأما حل هذه المسألة على طريقة التصحيح السابقة، التصحيح قبل المسألة الجامعة، نقوم بتصحيح كل مسألة في حينها، فبعد أن نتأكد من أنها مسألة رد نقوم بحل مسألة الزوجية ونؤصلها من مخرج فرض الزوجتين ثمانية، للزوجتين واحد وللباقي سبعة، لكن نصيب الزوجتين واحد في انكسار، نصحح المسألة بضربها في عدد الرؤوس اثنان، تصح من 16، للزوجتين اثنان وللباقي 14 سهمة، ثم نحل مسألة الرد، أصلها ستة وترد إلى خمسة، لكن نصيب بنات الخمس أربعة لا ينقسم على عدد الرؤوس وبينهما تباين، فنضرب كامل المسألة في كامل عدد الرؤوس خمسة، تصح من 50، للبنات الخمس 40 وللجدة 10. الآن الجامعة والنظر فيها يكون بين الباقي من فرض الزوجتين في مسألة الزوجية المصححة، وهو 14، وبين أصل مسألة الرد المصححة 50، بين 14 والخمسين موافقة في القسمة على الاثنين، نجعل جزء سهم المسألة الزوجية وفق أصل مسألة الرد، ونجعل جزء سهم مسألة الرد هو وفق الباقي، وبعد الضرب أصل الجامعة من 400 للزوجتين 50 سهما، وللبنات 280 سهما فرضا وردا، وللجدة 70 سهما فرضا وردا، والناتج كما ترى هو نفس الناتج هناك، لا فرق بين الطريقتين، والحمد لله، فبأيهما أخذت أصف. الآن خلاصة وتذكير: شروط الرد ثلاثة، وهي أن يوجد صاحب فرض واحد أو أكثر. الشرط الثاني أن لا يوجد عصبة، ومتى وجد العاصب أخذ جميع الباقي بعد أصحاب الفروض ولا رد حالة إذ. الشرط الثالث أن يبقى بعد الفروض بقية، فإن كانت المسألة عادلة أو عائلة فلا رد. والورثة الذين يرد عليهم كما سبق جميع أصحاب الفروض عدا الزوج والزوجة، وكذلك الأب والجد، وإن كان من أصحاب الفروض في بعض الحالات، إلا أنه لا يرد عليهما، وذلك لأنه متى وجد الأب أو الجد فلا يمكن أن يكون في المسألة رد، لأنهما يصبحان عصبة فيأخذان الباقي. فبقي من أصحاب الفروض ثمانية أصناف، وهم الذين يرد عليهم فقط: البنت فأكثر، بنت الابن فأكثر وإن نزلت بمحض الذكورة، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر، الأخ لأم فأكثر، الأخت لأم فأكثر، الأم والجدة فأكثر من أي جهة كانت. الآن قبل أن نختم هذا الباب، يحسن بنا أن ننقل ما قاله صاحب ألفية الفرائض رحمه الله، الشيخ صالح البهوتي رحمه الله، فإنه يعتبر تلخيصا كاملا لما سبق ذكره في جميع هذا الباب. قال رحمه الله: باب الرد. الرد نقص من سهام المسألة، زيادة في الانصباء معادلة. هذا تعريف الرد بالسبب والنتيجة كما سبق بيانه. قال به النعمان ذو القول السديد، وأحمد والشافعي في الجديد. النعمان أي أبو حنيفة رحمه الله، ذو القول السديد أي قوله مسدد في هذا الباب. فإن يكن ذو الفرض شخصا واحدا حاز التراث فرضه والزائدا. هذا الآن القسم الأول والحالة الأولى كما مر. وإن يكن أكثر من شخص قسم على الرؤوس مال ميت علم. هذه الحالة الثانية من القسم الأول. وإن تكن الفروض قد تعددت قطعتها من ستة تأصلت. هذه الآن الحالة الثالثة من القسم الأول. ثم الآن بدأ بذكر القسم الثاني، حال وجود أحد الزوجين. إلا على الزوجين فالرد امتنع، فيستقلان بفرض يقتطع من مخرج له. هذه الآن بالنسبة للقسم الثاني، الحالة الأولى والحالة الثانية. ثم فصل القول في الحالة الثالثة فقال: وما باقي اقسما، إذن على سهام رد علما، إن صح قسمه فمخرج علم هو الذي على الجميع ينقسم. وإن تباين السهام ما بقي ضربتها في مخرج ثم ارتقي بضرب حظ من له من رد فيما بقي من مخرج معد، ومن له من مخرج سهم ضرب في الرد ثم ما بدا به أجب. هذا الذي أردنا ذكره، والمعذرة على طول الدرس، فإني لا أحب قطع الباب الواحد على دروس متفرقة، مع أنكم ترون أننا نكثر من الأمثلة وطريقة حلها، وهذا يفيدكم بإذن الله وييسر عليكم فهم هذا العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.